يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول، الحلقة 77 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء 23 من عنواننا الذي رافقناه في الحلقات المتقدمة، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. في الحلقتين الماضيتين كان الحديث عن المنافذ التي من خلالها يخترق المشروع الإبليسي الشخصية الشيعية، وهو في حال حرب. أتحدث عن المشروع الإبليسي وهو في حال حرب مستمرة لأجل أن يوقف حركة المشروع المهدوي باتجاه يوم الخلاص. ويوم الخلاص هو يوم الظهور القائم. تشعبت المطالب بهذا الخصوص في الحلقتين الماضيتين، وكان الحديث موجزا بخصوصها. لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث بالتفاصيل التي مرت. من جملة المطالب التي ذكرتها ما جاء في أحاديثهم الشريفة من أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد برجل خيرا فقهه في الدين، زهده في الدنيا، بصره بعيوب الدنيا، وبصره بعيوب نفسه، وعرفه بمواضع الشيطان، وأنبت الحكمة في قلبه، وفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وفهمه أمر دينه وجعله على هذا الأمر. المراد من جعله على هذا الأمر أن بايع بيعة الغديرين، أتحدث عن الغدير العلوي وعن الغدير المهدوي، هذا وغيره جاء مذكورا في أحاديثهم، في كلماتهم، في تفاصيل ثقافتهم، وفي أبواب معارفهم. أقف عند هذه الجملة، بصره بعيوب الدنيا. هذه الكلمة بحاجة إلى شرح وبيان كسائر الكلمات الأخرى التي أشرت إليها وذكرتها بالإجمال قبل قليل. في هذه الحلقة لا أريد أن أشرح هذه الجملة، إنما سأعرض بين أيديكم جانبا من عيوب هذه الدنيا من خلال الواقع الذي يعيشه العالم في أيامنا هذه، وتحديدا في هذه السنة التي نحن فيها وما قبلها بقليل من السنوات. السنوات المتأخرة من عمرنا ربما من السنة الخامسة بعد العاشرة بعد 2000 من التاريخ الميلادي بدأ وجه الحياة يتغير بشكل واضح وفاضح. لا أريد أن أطيل عليكم الكلام، هناك الكثير من الفيديوهات أريد أن أعرضها بين أيديكم، وأتمنى أن تتابعوها بدقة، لأنني في هذه الحلقة سأعرض الفيديوهات من دون تعليق. إذا أردت أن أعلق بحدود التعريف بالفيديو، لأن الوقت لا يكفي، هناك الكثير من الفيديوهات. هذه الفيديوهات تسلط الضوء على واقع حياتنا، على واقع أرضنا التي نعيش عليها. سأعرض الفيديوهات، ومثلما تمنيت عليكم أن تتدبروا فيها، لأني أعتقد لن يجمعها لكم أحد في حلقة واحدة في وقت محدود من الزمان كي تطلعوا على واقع حياة الإنسان على الأرض. وفي حلقة يوم غد سأحدثكم في كواليس هذه الوقائع وهذه الأحداث بحسب ثقافة العترة الطاهرة. سأبدأ معكم، أعرض لكم الفيديوهات التي تحدثنا عن واقعنا الذي قد نغفل عنه ولا نلتفت إليه. سأبدأ من هذا العنوان: الفقر. قناة الغد، والتاريخ 2018 ميلادي.
كل يوم تزداد ثروات العالم بشكل كبير، إلا أن هرم الثروة يزداد مع الأغنياء فقط وليس الفقراء. فقد سجلت الأرقام ارتفاع ثروات الأغنياء العام الماضي ما قيمته 762 مليار دولار، زيادة من شأنها أن تنهي الفقر المدقع في العالم 7 مرات، إلا أن هذا لم يحصل أبدا على أرض الواقع، حيث أن ثروة الطبقة الأفقر والتي تشكل 50% من سكان العالم لم تشهد أي زيادة على الإطلاق. وحتى اليوم لا يزال 1% من سكان الأرض يملكون ثروة تزيد عما تملكه باقي البشرية، إلا أن السيناريو الأسوأ أن يستحوذ 1% من سكان الأرض على 66% من ثروات العالم بحلول لعام 2030، و70% من سكان العالم يمتلكون 3% فقط، وهو ما توقعه تقرير صادر عن مجلس العموم البريطاني. وبحسب التقرير ستتركز 64% من ثروات العالم بين أيدي 1% فقط من السكان، أي ما يقدر ب 305 تريليونات دولار في حال استمرار موجة تضخم الثروات التي بدأت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008. وحذر التقرير قادة العالم من أن التضخم المستمر للثروات بين أيدي أثرى أثرياء العالم خلال العقد المقبل سيغذي مشاعر عدم الثقة والغضب بين سكان العالم بشكل عام. ومنذ عام 2008 تشهد ثروات الطبقة العليا من أثرياء العالم زيادة مضطردة بنسبة 6% سنويا، مقابل زيادة بنسبة 3% فقط بالنسبة ل 99% من سكان الأرض. وترتسم الصورة نفسها في بلدان العالم المختلفة. ففي العام 2017 أظهرت أبحاث أجرتها منظمة الإغاثة العالمية أوكسفام أنه في نيجيريا يكسب أغنى رجل من فوائد ثروته ما يكفي لإخراج 2 مليون شخص من الفقر المدقع. أما في إندونيسيا يمتلك أغنى 4 رجال ثروات تفوق ما يملكه أفقر 100 مليون شخص في البلد نفسها، في حين يمتلك أغنى 3 أشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية ثروة توازي نصف ما يملكه أفقر سكان الولايات المتحدة بنحو 160 مليون شخص. وفي البرازيل يتعين على شخص يتقاضى الحد الأدنى للأجور أن يعمل 19 عاما ليحقق المبلغ الذي يتقاضاه الأغنياء في شهر واحد. ويشير المحللون إلى أن الثروة أصبحت مركزة في فئة معينة بسبب عدم المساواة في الأجور والمعدلات المرتفعة في المدخرات بين الأغنياء وتكدس الأصول. ويرى بعض الباحثين أن التفاوت في مستويات الدخل قد لا يكون هو التحدي الأساسي الذي يواجهه العالم، بل غياب العدالة التي اعتبروها التحدي الأكبر، مشيرين إلى أنه من المهم الاعتراف بوجود علاقة بين الفقر والظلم. وفي الوقت الذي تتجه فيه الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يبرز الفقر كتحد واضح أمامها. ومع استمرار وتيرة عدم المساواة في توزيع الثروات، يبقى الأغنياء أغنياء، إلا أن الفقراء يصبحون أشد فقرا.
ومن قناة الغد إلى قناة العربية، والتاريخ 2018 ميلادي.
مليار شخص في العالم يعيشون تحت خط الفقر، وفق تقرير الأمم المتحدة. هذه الإحصائيات المهولة تأتي مع ذكرى 17 من أكتوبر، اليوم العالمي للقضاء على الفقر. البنك الدولي يقول إن أعداد الفقراء في أنحاء العالم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول. اتساع مساحة الفقر في الخريطة العالمية ربما يعزى في الغالب إلى تصاعد رقعة النزاعات والحروب والمتغيرات المناخية. فقد ذكر تقرير للأمم المتحدة أن نصف عدد سكان العالم تقريبا يعيشون بأقل من نحو 5 دولارات يومية، وأن 1 مليار شخص في 100 دولة يصنفون على أنهم تحت خط الفقر. بين هؤلاء 662 مليون طفل دون سن 18. 83% من فقراء العالم يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي جنوب آسيا. غير أن توقعات أولية للبنك الدولي تشير إلى أن الفقر المدقع انخفض إلى 8% خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن مبادرات التنمية الحكومية لبعض الدول حققت نتائج إيجابية في مكافحة الفقر، مستدلا على ذلك بالهند، حيث أن 271 مليون شخص خرجوا من دائرة الفقر خلال الفترة من 2005 حتى عام 2016 بفضل تلك المبادرات. لكن هناك دولا عدة خصوصا في العالم الثالث ما زالت تحتاج إلى مستويات عالية من التعليم والرعاية الصحية والكهرباء ومياه الشرب وغيرها من الخدمات الحيوية للنهوض بأوضاعها الحالية ومكافحة الفقر.
العنوان الثاني: أزمة الغذاء. قناة الغد الفضائية والتاريخ 2017 ميلادي.
الجوع المشكلة الأخطر التي تهدد حياة الملايين من البشر في العديد من دول العالم، خصوصا في الدول الفقيرة التي لديها من المشاكل ما يكفي ليفاقم أزمة الجوع والعطش والمرض. تقرير للأمم المتحدة حول الأمن الغذائي في العالم كشف أن عدد الجياع عاود الارتفاع بعد تراجع مستقر استمر أكثر من 10 سنوات، ليصل إلى 815 مليون شخص في عام 2016، أي 11% من سكان الأرض. التقرير الذي أصدرته عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة منها الفاو أكد أن 520 مليون شخص يعانون من الجوع في آسيا بنسبة 11%، و243 مليونا في إفريقيا بنسبة 20%، و42 مليونا في أمريكا اللاتينية والكاريبي بنسبة 66%، مشيرة إلى أنه من أصل 815 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم يعيش 489 مليونا في دول تشهد نزاعات. الوكالات الدولية أكدت أيضا أن حوالي 155 مليون طفل دون 5 من العمر يعانون من سوء التغذية، فيما يعاني 52 مليون طفل من ضمور في النمو بسبب الجوع يتركزون جميعا في مناطق الحروب والنزاعات. ورجحت المنظمات الدولية أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، متوقعة أن يزيد الطلب العالمي على الغذاء بنسبة 50%. ويختلف مخزون الغذاء في العالم بسبب الجفاف والتلوث وازدياد عدد السكان، ما أدى بالتالي إلى اختفاء نصف الغابات في العالم ونضوب مصادر المياه الجوفية وتآكل التنوع البيولوجي. والواقع أن الدول الصناعية لا تعاني من نقص في الغذاء كالدول النامية بسبب وجود الأموال الكافية لتطوير الزراعة، بالإضافة إلى المناخ الذي يساعدها في حل الكثير من المشاكل، كما أن ارتفاع عدد سكانها يعتبر أقل من تزايد إنتاجها للغذاء. وعلى النقيض تماما، تعاني الدول النامية من مشاكل لا حصر لها تبدأ بالمناخ والجفاف والتصحر وعدم توفر الأموال لتطوير القطاع الزراعي، ناهيك عن الحروب والنزاعات، حيث أشارت المنظمات الدولية إلى أن اليمن وسوريا ونيجيريا من أكثر البلدان التي تعاني من نقص حاد في الغذاء بسبب الحروب. ويتمثل التحدي الرئيسي في إنتاج المزيد بموارد أقل، مع حماية وتعزيز سبل معيشة المزارعين والانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق لتطوير الأبحاث الزراعية والمناخية. وفي حال تم القضاء على الجوع كما تخطط الأمم المتحدة فإن هذا سيغير وجه العالم، حيث سيتم إنقاذ 3 ملايين طفل كل عام، كما سيزيد الناتج المحلي للبلدان النامية بالإضافة إلى زيادة العمالة بنسبة 9%، وفي النهاية بناء عالم أكثر أمنا وازدهارا وخال من الجوع.
قناة الجزيرة هي أيضا تحدثنا عن أزمة الغذاء والتأريخ 2021.
أظهرت معطيات الأمم المتحدة أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، قالت إن مؤشر أسعار الغذاء قفز للشهر الثاني على التوالي بوتيرة هي الأسرع منذ أكثر من عقد، وهو ما قد يؤدي إلى تسريع وتيرة التضخم وتعقيد جهود البنوك المركزية في تقديم المزيد من المحفزات. ومما يفاقم ارتفاع الأسعار الجفاف الذي يضرب مناطق الزراعة الرئيسية في البرازيل، وتباطؤ إنتاج الزيوت النباتية في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى أزمة الإنتاج التي خلفها وباء كورونا في أرجاء العالم.
ومن أزمة الغذاء إلى المجاعات التي تنتشر هنا وهناك، سكاي نيوز عربية والتأريخ 2021.
لم يعد الخوف من تهديد وباء كورونا لحياة الناس، بل باتت المخاوف من الجوع والفقر في العالم الأكثر تهديدا ومن أكبر الأخطار على العالم. فبحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وبمناسبة يوم الغذاء العالمي، فإن نحو 3 مليارات شخص، أي نحو 40% من سكان الأرض، غير قادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي. وعدم حصول هذا العدد من الأشخاص على غذاء مناسب يزيد من عدد المصابين بأمراض السمنة وسوء التغذية وغيرها. وأشار غوتيريس إلى أن تأمين الغذاء شهد نقصا وتدهورا كبيرا من جراء كورونا وعدد من الأسباب الاقتصادية، مما تسبب بمعاناة 140 مليون شخص من نقص الغذاء. ولا تقتصر الأزمة على سوء التغذية أو نقصها، بل تجاوزتها إلى مستويات كارثية. فقد نشرت منظمة أوكسفام في سبتمبر الفائت أن 11 شخصا في العالم يموتون كل دقيقة من الجوع، بالإضافة إلى أن أكثر من 520 ألف شخص على حافة المجاعة، وسط ارتفاع مستمر لأعداد من يواجهون الجوع في بلدانهم التي تشهد صراعات عسكرية. وكان برنامج الغذاء العالمي حذر من أن أكثر من 270 مليون شخص في العالم، ومعظمهم في أفريقيا والشرق الأوسط، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع تعرض الملايين لخطر الموت جوعاً. إذن الأزمة الغذائية لم تعد تدور حول نوع الغذاء وكونه صحياً أو لا، بل باتت الأزمة في ظل هذه الأرقام الصادمة بشأن ما إذا كان الغذاء وبحدوده الدنيا متوفر للملايين الذين يتربص الموت بهم.
الجزيرة أيضا تحدثنا عن المجاعة وتاريخ 2021.
للبقاء على قيد الحياة يعتمد نحو 60 مليون شخص في العالم على المساعدات الإنسانية حسب الأمم المتحدة، رقم ضخم يتوزع على امتداد خريطة العالم، حيث بؤر ساخنة يتفاقم فيها النزاع والنزوح والأوبئة والكوارث الطبيعية. الخطر دق ناقوسه أيضا برنامج الأغذية العالمي الذي أشار إلى أن 960 مليون شخص في العالم ليس لديهم ما يكفي من الغذاء، 64 مليونا منهم منتشرون في 12 دولة عربية. هذه الاحتياجات المتفاقمة ترجمها مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حجم مساعدات دولية بلغ في مجال الصحة مثلا عام 2019 أكثر من 3.5 مليارات دولار. الاحتياجات الطارئة للمساعدة في قطاع الزراعة بلغت 4 مليارات دولار، ولمكافحة الحرمان من التعليم ضخ أكثر من 6.5 مليارات دولار. في أفغانستان الخارجة للتوها من أتون الوجود الأجنبي يعتمد حوالي 52% من الأفغان على الدعم الدولي منذ عقود، ويحتاجون إلى مساعدات تقدر بنحو 600 مليون دولار بحلول نهاية هذا العام حسب الأمم المتحدة. الجانب القاتم هنا هو أن القائمة الأكثر احتياجا للمساعدات تصدرتها سنة 2020 دول عربية مثل سوريا واليمن ولبنان، أي ما مجموعه نحو 6.5 مليار دولار، بينما اعتلت الولايات المتحدة قائمة الدول التي ساهمت في التبرع بنحو 9 مليارات دولار حسب التقرير السنوي البريطاني للمساعدات الإنسانية العالمية. وللمشهد الإنساني المؤلم في العالم أكثر من وجه، ففي الوقت الذي يغرق فيه ملايين الأشخاص في الفقر تأتي جائحة كورونا لتزيد الوضع سوءا، فعدد المحتاجين إلى مساعدات هذا العام قفز إلى 235 مليون شخص، أي بزيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي حسب الأمم المتحدة. الأيام الصعبة ستستمر في كثير من الدول الفقيرة التي ستواجه عجزا قد يصل إلى 12 تريليون دولار بحلول عام 2025 جراء تداعيات كورونا. صندوق النقد الدولي دخل على خط الأزمة وأعلن في أغسطس الماضي أنه سيوزع نحو 650 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد العالمي، لكن الجهد الدولي لإيصال هذه المساعدات غالبا ما يترافق مع عوائق ومخاطر، فمعظم الاحتياجات تكون في مناطق التوتر والصراعات مثل اليمن وسوريا وإثيوبيا والصومال وجنوب السودان. فكلما نقلت الأخبار أنباء تصعيد عسكري وقصف في إحدى مناطق النزاع، يمكن توقع اندلاع أزمات إنسانية جديدة وتفاقم الاحتياجات من نزوح وتعطل مرافق حيوية أو مواقع محاصرة ومعتقلات لا يمكن الوصول إليها، بل وانتشار أوبئة ليرتفع مجددا عداد الاحتياجات، ومعه ترتفع مطالب الدعم والإنفاق الدولي.
بعد الفقر وأزمة الغذاء والمجاعة في الأرض، عنوان الرابع مشكلة الحيوانات المنوية عند الرجال، عند رجال الأرض. الدكتور بيرج من مشاهير الشبكة العنكبوتية يخبرنا عن هذه الحقيقة عبر قناته على اليوتيوب.
Hi guys, today we're going to talk about why the sperm count is downtrending 1973 to 2011. It crashed down by 60%. Okay, now why is that? It's pretty mysterious. What is behind that? Because it's very difficult to tell you exactly, but there are several factors that definitely have a huge impact on lowering testosterone, in reducing sperm count and sperm motility. Okay, number one, phthalates, okay? This comes from plastic. Using too many plastic containers, water bottles, also microwaving things in plastic containers are really, really bad. There's so much plastic around us. Everywhere you go, the food's in plastic. That plastic is bioaccumulative. It can build up in the tissues. It's anti-androgenic, and it has significant impact on lowering your sperm counts and your testosterone. All right, estrogen. If a guy has too much estrogen, that is going to lower testosterone and sperm count. Now, the fatter someone is, the more estrogen they're going to make, because fat, through the help of this enzyme, turns testosterone into estrogen. Also, the exposure to estrogen from chemicals in the environment can mimic estrogen. It's called endocrine disruptors. It's like the pesticides, insecticides, herbicides, fungicides. That's why it's highly recommended that you do organic. Number three, insulin resistance, okay? High levels of insulin, which occur when you have insulin resistance, will lower your testosterone. This probably is a really big cause right here, with this one right here, because this has been getting worse from the 70s to right here. If you're on statins to lower your cholesterol, that could be another reason. Why? Because testosterone is a sex hormone made from cholesterol. So if you block your cholesterol production, guess what? You block the influence over your testicles. All right, number five, GMO foods. There's a huge connection between glyphosate, which is the Roundup Ready chemical, and lowering sperm counts. I put a study down below. You can check it out. This is why it's vital to start doing organic foods. And then soy. Soy is in so many different foods. Soy protein isolates. It's in so-called keto-friendly bars. It's in a lot of diet shakes. It's in a lot of different foods, especially if someone is a vegetarian or a vegan and they're doing a substitute-type meat. Soy has been directly associated with lowering sperm count. I put some links down below.
حديث الدكتور بيرج تاريخه 2020. العنوان الخامس انقراض النباتات قناة الجزيرة تحدثنا والتاريخ 2016 ميلادي
إحدى بدائع الله في خلقه ليس لجمالها وحسب بل لكونها بداية دورة وجودية كاملة هي ركيزة أساسية للحياة على الأرض في الربيع تتفتح جميع الأزهار التي تقع في الحيز الموسمي نفسه على الكوكب معلنة ولادة جديدة لنباتات متنوعة تعتمد صحة الإنسان على عدد كبير منها فمن تلك التي تؤكل إلى أخرى تستخرج منها العقاقير تشكل النباتات عمادا أساسيا لاحتياجات البشر وتبقي العلماء منشغلين في مختبراتهم إلا أن تقريرا صدر عن المعهد الملكي البريطاني للعلوم النباتية ذكر أن 20% من أصل 391 ألف فصيلة من النباتات باتت مهددة بالاختفاء تماما عن سطح الكوكب والسبب التوسع الزراعي وارتفاع حرارة الأرض والزيادة المضطردة في أعداد السكان
The way that I would like to write myself out of a job
مهمتي الأساسية في المعهد هي إعطاء أسماء لمختلف النباتات لكن لو استمر اجتياح الغابات في العالم فستتحول مهمتي إلى توثيق النباتات التي لم تعد موجودة في الطبيعة
يقول التقرير إن أكثر ما يهدد الحياة النباتية هو اجتثاث الغابات وتحويلها إلى أراض زراعية بينما تشكل التغيرات المناخية نسبة 3.96% من التهديد وقد لاحظ التقرير 1771 منطقة متنوعة النباتات في العالم يحظى القليل منها بالحماية المطلوبة
العالم يشهد تحولا كبيرا في استخدام الأراضي مدفوعا بالأنشطة الزراعية إضافة إلى التأثير السلبي للتغيرات المناخية لكننا بالمقابل ما نزال نكتشف 2000 نوع جديد من النباتات كل عام وهذا شيء إيجابي
بعض العينات من النباتات المهددة بالانقراض تجلب إلى حديقة المعهد للحفاظ عليها والعمل على تكاثرها كتلك الأزهار من رواندا التي اختفت تماما من موطنها الأصلي ويقول علماء المعهد إن 31 ألف نوع من النباتات ثبت أنها ذات استخدامات دوائية ما يجب أن يدفع حكومات العالم للتحرك سريعا
ومن الجزيرة وهي تحدثنا في 2016 إلى سكاي نيوز عربية 2019
تشهد الأرض هلاك أنواع كثيرة من النباتات بشكل غير مسبوق وهو ما يطلق عليه علماء البيئة انقراض الهولوثين حيث كشف تقرير للأمم المتحدة أن مليون نوع من النباتات مهدد بالانقراض انقراض الكائنات الحية ظاهرة رافقت نشوء الحياة على كوكب الأرض لكن السؤال الأهم هل زاد معدل الانقراض توضح دراسة نشرتها مجلة Popular Science أن معدل اندثار بعض النباتات أسرع ب 350 مرة من المتوسط التاريخي، وهو ما له عواقب مدمرة على بعض الأنواع النادرة. وتعد مدغشقر موطناً لنحو 12 ألف نوع من النباتات، و80% منها مستوطنة، أي لا تنمو في أي مكان آخر. في الوقت نفسه تعد إنجلترا موطناً لنحو 1859 نوعاً من النباتات، لكن 75 نوعاً منها مستوطنة. وتسمى المناطق التي تعرف معدلات استثنائية من التنوع البيولوجي والمعرضة في الوقت نفسه لخطر التلاشي على يد البشر مثل مدغشقر بالنقاط الساخنة استناداً إلى الأرقام. فمن المتوقع أن تشهد مناطق التنوع البيولوجي الساخنة انقراض عدد أكبر من النباتات مقارنة بالنقاط الباردة مثل إنجلترا، لكن هذا لا يعني أن تلك المناطق لا تستحق المحافظة عليها، فهي تحتوي غالباً على نباتات فريدة. وكان أهم عاملين مسببين للانقراض في النقاط الساخنة والباردة على حد سواء بحسب الدراسة هما الزراعة والتحضر. والتلوث البيئي الطبيعي أو الذي ينتج عن البشر هو من بين الأشياء التي قد أدت إلى انقراض الكثير من النباتات البرية، حيث من الممكن أن يحدث التلوث نتيجة الكثافة السكانية في منطقة عانت من انقراض بعض الحيوانات والنباتات. ولحماية الكثير من النباتات البرية من الانقراض تسعى اليوم الكثير من المنظمات العالمية إلى توعية الكثير من البشر إلى أهمية المحافظة على النباتات التي من الممكن أن تنقرض خلال الفترة القادمة. ولقد أقيمت الكثير من المحميات الطبيعية التي تضم الكثير من النباتات المعرضة إلى الانقراض على أن يتم وضع تلك المحميات في مناطق بعيدة عن حياة الإنسان حتى لا يتمكن البشر من التأثير عليها بقصد أو دون قصد من خلال الكثير من العوامل التي يتسبب بها الإنسان والكوارث البيئية والطبيعية.
ومن 2019 ميلادي إلى 2021 على القناة نفسها سكاي نيوز عربية.
هل تنقرض نصف الأشجار البرية في العالم؟ فرضية إذا ما تحققت ستؤدي إلى انهيار النظام البيئي. كشفت دراسة عالمية أن ما يقرب من ثلث أنواع الأشجار في العالم عرضة لخطر الانقراض، فعلى مدى 5 سنوات أجرت المنظمة الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية هذه الدراسة، وخلصت نتائجها إلى أن 17,500 نوع من الأشجار مهددة بالانقراض. يمثل هذا الرقم نحو 30% من إجمالي أنواع الأشجار في العالم، ولم يتبقى من 440 نوعا سوى أقل من 50 شجرة في البرية. ويشير التقرير أيضا إلى أن آلاف الأنواع من الأشجار في الدول الست الأولى على مستوى العالم من حيث تعدد أنواع الأشجار معرضة لخطر الانقراض. ويوجد أكبر رقم لهذه الأشجار في البرازيل، حيث تم تسجيل أكثر من 1700 نوع يواجه خطر الانقراض. وتأتي بعد البرازيل 5 دول أخرى هي إندونيسيا وماليزيا والصين وكولومبيا وفنزويلا. انهيار النظام البيئي هو النتيجة المترتبة على انقراض آلاف الأشجار، فالأشجار تساعد في دعم النظام البيئي الطبيعي، وهي عنصر حيوي لمكافحة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
وبعد العنوان الخامس انقراض النباتات يأتينا العنوان السادس، إنها مشاكل الزراعة 2021 عبر سكاي نيوز عربية.
لطالما كان الجفاف ودرجات الحرارة من أبرز التحديات أمام نجاح الموسم الزراعي، وما زال التحدي مستمرا، إذ تقدر منظمة الأغذية والزراعة الفاو أن 40% من الإنتاج العالمي للمحاصيل تفقد سنويا بسبب الآفات النباتية الناجمة عن آثار التغيرات المناخية، إذ تتحول لآفات معدية وموزعة وحادة في العالم، وأصبحت تمثل تهديدا على الأمن الغذائي والبيئة. يعتبر السفر والتجارة العالمية من العوامل الرئيسية لانتشار نصف الأمراض النباتية، ليتضاعف حجمها 3 مرات في العقد الأخير، في حين يشكل الطقس ثاني العوامل المؤثرة في الآفات النباتية. ويجد الباحثون أنه من الصعب القضاء على الآفات النباتية حين تتوطن بإقليم جديد، فعملية المعالجة تحتاج لوقت طويل وتكاليف مرتفعة، ولذلك أطلقت مبادرات دولية عديدة لتقويض عواقب التغير المناخي، إذ تقدر تكلفة الأمراض النباتية على الاقتصاد العالمي بأكثر من 220 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي استدعى تحسين التدابير للحد من انتشار الآفات دوليا عبر التجارة والسفر، وإدخال تعديلات على الأنظمة الخاصة بحماية النباتات، إلى جانب تكثيف الدراسات والاستثمارات لتعزيز النظم والبنى للصحة النباتية. ويبقى الهدف العالمي تحقيق الأمن الغذائي رغم الأزمات التي أوصلت أسعار الأغذية العالمية لأعلى مستوى منذ عقد في زمن كورونا. فهل تنجح الجهود الدولية في الحد من تمادي التغيرات المناخية؟
إنها سنتنا 2021 التي بدأت شيئا فشيئا تجر أذيالها، فنحن في أيامها الأخيرة. الموضوع نفسه مشاكل الزراعة، وعلى القناة نفسها سكاي نيوز عربية.
بعض أبرز المحاصيل الزراعية في العالم مهددة بالانقراض. تحذير أصدره الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة في لائحة حمراء تتضمن محاصيل أساسية عرضة للانقراض اليوم، وذلك وفق هذا اللائحة. تواجه الأقارب البرية للفانيليا مثلا وموطنها أمريكا الجنوبية والوسطى أعلى مخاطر الانقراض بين أكثر من 200 محصول زراعي تم تحليلها في المكسيك وغواتيمالا وسلفادور وهندوراس في أمريكا الوسطى، منشأ المحاصيل الأساسية في العالم والتي تعتبر أساسية تحديدا للأنظمة الغذائية البشرية وأيضا صناعة الملابس. يلي الفانيليا القطن البري الذي يحول بالمرتبة الثانية وتعاني 92% من أنواعه خطر الانقراض. في المقابل تواجه 3 من كل 5 أنواع من الأقارب البرية للأفوكادو الخطر نفسه، وهو بطبيعة الحال خطر الانقراض، في حين أنه 23% من أنواع البطاطا البرية مهددة بالزوال بدورها وفق القائمة الحمراء نفسها. وظهرت أيضا أنواع من الفاصوليا البرية والكوسة والفلفل الحار والطماطم باعتبارها مهددة بالانقراض بنسبة 35% من جميع الأنواع المدروسة. ويمكن أن نضيف إلى هذه المحاصيل أيضا الموز والتفاح والخوخ والزنجبيل بما أنها مدرجة على هذه القائمة أيضا. ويرجع الخبراء خطر انقراض هذه المحاصيل بداية إلى طرق الزراعة واستخدام المبيدات، بالإضافة إلى القدرة المحدودة لهذه الأنواع على التكيف مع الظروف المناخية الجديدة. فكما نعرف درجة الحرارة آخذة في الارتفاع بسبب تغير المناخ الذي يسبب بدوره تغير الآفات وزيادة الأمراض التي تؤثر على النباتات المزروعة. تهديد متفاقم إذن قد يسبب إن لم يتم التوصل إلى حلول متعددة الأوجه خللا بالأمن الغذائي، ليس فقط بأمريكا الوسطى ولكن أيضا بكل أنحاء العالم.
العنوان السابع: انقراض الحشرات عبر قناة فرانس 24 والتاريخ 2019 ميلادي.
تخيل أزهر متفتحة من دون نحل أو حدائق من دون فراشات أمر يصعب استيعابه، ولكن هذا الأمر قد يصبح واقعا قبل نهاية القرن الحالي، لأن دراسة علمية حديثة أثبتت بأن الحشرات في تناقص مستمر، و40% منها بمختلف أنواعها مهددة بالانقراض، والسبب في ذلك هو كثرة مبيدات الحشرات، ولكن أيضا قلة الوعي بضرورة وجود هذه الكائنات.
عندما نتعرف عن قرب على هذه الحشرات نعي أنه يجب تفادي إلحاق الضرر بها.
فوجود الحشرة ضروري من أجل سير الحسن للطبيعة، كما أن الحشرات هي الأكل الرئيسي للعديد من الحيوانات كالقنفذ مثلا.
هناك الكثير من الحيوانات التي تتغذى أساسا على الحشرات، كالطيور التي تتغذى من الحشرات أو من دود الحشرات مثلا.
حسب آخر الإحصاءات البيئية، أكثر من 30% من الطيور اندثرت بسبب تناقص الحشرات في الحقول والبراري الفرنسية. فمن أجل محاربة هذه الظاهرة يحث العلماء المسؤولين عن قطاع الزراعة الحد من استخدام الأسمدة التي تقضي على الحشرات في الزراعة وزيادة الوعي لدى البشر بضرورة الحفاظ عليها.
العنوان الثامن: انقراض الحيوانات وعبر قناة الجزيرة، والتاريخ 2016 ميلادي.
محمية ماساي مارا الطبيعية في كينيا شهدت في منتصف العام الحالي موجات هجرة لبقر الوحش عبر الحدود مع تنزانيا وصولا إلى حيث الماء والكلأ في سهول سيرنجيتي، إلا أن خبراء الاتحاد الدولي للحياة الطبيعية سجلوا انخفاضا في أعداد تلك الحيوانات بسبب التغيرات المناخية والتصحر، إضافة إلى ازدهار تجارة اللحوم وما ينتج عنها من عمليات صيد غير مشروع. كذلك سجل العلماء هذا العام إضافة زرافات روزتشايلد في كينيا إلى قائمة الكائنات المهددة بالانقراض، في الوقت الذي كان باحثون يطورون تقنية للتعرف على حمير الوحش من خلال الخطوط السوداء التي تتميز بها في محاولة لإحصائها، بعد أن تبين أن أعدادها من فصيلة جريفي هي الأخرى في تناقص مضطرد. وفي كينيا أيضا يصارع وحيد القرن الأبيض في معركة مصيرية من أجل البقاء، فقد بلغ تغول البشر عليه سعيا وراء قرنه العاجي إلى حد إبادته بشكل شبه نهائي، ولم يبقى منه سوى 3 على سطح الكوكب. وفي سبتمبر الماضي أظهرت دراسة أن أعداد الفيلة الإفريقية من فصيلة سافانا تتناقص بسرعة دراماتيكية نظرا لهجمة تتعرض لها من قبل تجار العاج في طول القارة وعرضها، كما أن الفيلة تتعرض أحيانا للقتل عندما تقترب من مزارع البشر. ما حدا بالحكومة الكينية إلى دفع تعويضات عن كل حادثة تتعرض فيها مزروعات للتلف من قبل الفيلة، شرط أن يمتنع المزارعون عن قتل الحيوان المتسبب. أما المفارقة فتأتي من جبال أفغانستان، حيث تمكن ناشطون بيئيون من إنقاذ النمر الثلجي من شفير الانقراض. ففي ولاية بدخشان أقيمت محمية طبيعية على مساحة 1,000,000 هكتار مربع عمل فيها متطوعون على تكاثر هذه الحيوانات، وكانت النتيجة عودة أعدادها إلى الازدياد حتى بلغت 140 نمرا.
ومن 2016 إلى 2017 ميلادي عبر قناة فرانس 24.
إنذار للخطر أطلقته دراسة نشرتها إحدى المجلات العلمية الأمريكية، حذرت فيها من انقراض متسارع للحيوانات حسب باحثين أمريكيين ومكسيكيين، تقلص كبير يشهده ثلث أصناف الحيوانات الفقارية. الفهود والأسود الإفريقية 43% منها اختفت منذ عام 93. أكثر من نصف الحيوانات على الأرض اختفت خلال 40 عاما. انقراض الحيوانات يعني أيضا انحسارا للأراضي التي تعيش فيها. 40% من الثدييات انحسرت أراضيها بنسبة 80% بين عامي 1900 و2015. أسباب عديدة أدت لهذا الانقراض: الزراعة، استغلال الغابات، التمدن والمناجم، الاستغلال الكبير للحيوانات، التلوث والأمراض، وبالتأكيد تغير المناخ. الإنسان هو المسؤول المباشر بسبب استهلاكه المفرط. العواقب كارثية على النظام البيئي وبالتالي على اقتصادنا، فالحياة النباتية والحيوانية ضرورية لتنقية الهواء وللتلقيح على سبيل المثال،
وحسب العلماء فإنه علينا التصرف خلال عقدين أو ثلاثة.
ومن 2017 ميلادي إلى 2019 ميلادي وعبر قناة العربي.
ما أن السعي الحثيث وراء النمو الاقتصادي وتغير المناخ يهددان قرابة مليون نوع نباتي وحيواني بالانقراض. وخلص التقرير الذي أقرته 130 دولة إلى أن تحولا واسع النطاق في الاقتصاد العالمي والنظام المالي هو وحده القادر على إنقاذ النظم البيئية المهمة لمستقبل مجتمعات البشر على مستوى العالم من شفا الانهيار.
سنزورها قريبا في المتاحف. كائنات تصارع للبقاء تواجه خطر الانقراض بنسب غير مسبوقة، أما السبب فنحن. أكثر من مليون نوع من النباتات والحيوانات تفقد بمعدل عشرات أو مئات المرات أسرع من الماضي، نتيجة خلص إليها التقرير الأممي Global Assessment بمشاركة 145 خبيرا من 50 دولة، أجمعوا على أن نظامنا البيئي في أسوأ أوضاعه.
نحن نفقد الأنواع بمعدل تاريخي، تقريبا 500 إلى مليون نوع مهددون بالخسارة. لقد فقدنا الكثير من غاباتنا المحلية وأراضينا الرطبة، وفعالية التنوع البيولوجي تعتبر قضية ذات أهمية مماثلة لتغير المناخ. إنها ليست مجرد قضية بيئية، إنها قضية اقتصادية، قضية تنموية وأمنية واجتماعية وأخلاقية. لقد حان وقت العمل بوضوح. Moral and ethical issue. The
time for action clearly is now. حان وقت العمل، فالأوان لم يفت بعد. على الرغم من الأرقام المرعبة التي توصل إليها التقرير، فإن اتباع شكل اقتصادي جديد يمكنه الحد من الكارثة البيئية بحسب العلماء، خاصة وأن النشاط الإنساني هو السبب الرئيسي وراء الأزمة الطبيعية مع تغير المناخ الناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز في إطار صناعة الوقود.
النمو الاقتصادي وسيلة وليس غاية. نحن بحاجة إلى النظر في نوعية حياة الكوكب والنظر في عدم المساواة التي أمامنا.
ما خلقته اليد الإلهية تفسده أياد بشرية. يقطع الإنسان الطريق أمام النمو والتنوع الطبيعي من خلال أسلوب حياة خاطئ ينعكس بشكل مباشر على سلامة البشر في أنحاء العالم. تقرير بمثابة صافرة إنذار للتحرك، ليس بالهرع لالتقاط آخر صور للأنواع المهددة، بل بإنقاذ ما تبقى قبل أن تتحول مئات الكائنات التي تعيش حولنا اليوم إلى صور في كتب العلوم أو هياكل محنطة في متاحفنا.
هكذا يرسم الإنسان صورة الأرض. الفقر، أزمة الغذاء، المجاعة، مشكلة الحيوانات المنوية عند الرجال، انقراض النباتات، مشاكل الزراعة القاتلة، انقراض الحشرات، انقراض الحيوانات، القائمة لا زالت مفتوحة ومستمرة. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. العنوان التاسع، إنه العنوان الذي يعلق عليه البشر كل فسادهم الذي أفسدوه في الأرض. العنوان التاسع: المناخ. قناة هنا لبنان، والتاريخ 2021.
نازا تطلق صورا مروعة تكشف التأثير المدمر لظاهرة تغيير المناخ على كوكبنا. أطلقت وكالة نازا سلسلة من صور الأقمار الصناعية الصادمة التي يبدو أنها تكشف التأثير السيء لتغيير المناخ وكيف يغير كوكبنا، وتظهر مجموعة صور المأخوذة من الفضاء والمسمات صور التغيير الاختلافات التي حدثت نتيجة تغير المناخ وتوسع الحضارة والفيضانات والحرائق، ويشمل ذلك انكماش الأنهار الجليدية في نيوزيلندا والثلوج في الصحراء الكبرى وذوبان الجليد في كندا والحد من السفر في ووهان في الصين بسبب قيود فيروس كورونا. وتتكون المجموعة من أكثر من 500 صورة بما في ذلك لقطات قبل وبعد التي التقطت من أسابيع إلى عقود تظهر حقيقة أثر تغير المناخ على الأرض. نرى في الصور مجموعة تظهر نهر أوك الجليدي في أيسلندا وقد ذاب تماما، واشتعلت حرائق الغابات في الأرجنتين وفيضانات موسمية في باكستان. والتقط نصف الصور قبل وقوع الحدث في بعض الحالات قبل 4 عقود، ونصفها يظهر الموقع نفسه بعد وقوع حادث كبير. ويقول باحثو المركز الوطني لبيانات الجليد والثلوج أن عام 2020 شهد ثاني أدنى امتداد للجليد البحري في القطب الشمالي في تاريخ سجلات الأقمار الصناعية البالغ 42 عاما. وقال مدير المركز مارك سيريز: يتقلص الجليد في الصيف لكنه يصبح أرق أيضا. وقال جوي كوميسو عالم نازا: بالمعدل الذي نلاحظه من المحتمل جدا أن يختفي الجليد البحري الصيفي في القطب الشمالي تماما خلال هذا القرن. والتقطت نازا أيضا صورا للأحداث البشرية أظهرت انخفاضا كبيرا في مستويات حركة المرور في ووهان في أوائل عام 2020 في بداية جائحة فيروس كورونا.
وإلى قناة الجزيرة والحديث عن المناخ، والتاريخ
2021.
غابات الأمازون الواقعة في أمريكا الجنوبية التي تعد إحدى رئات كوكب الأرض وتساهم في استقرار مناخ العالم تستغيث الآن مع استمرار الحرائق وقطع الأشجار هناك. هذا ليس إلا مثالا واحدا على التغير المناخي على كوكب الأرض الذي أشار مشروع تقرير أعده خبراء المناخ في الأمم المتحدة إلى أنه سيدمر حتما الحياة كما نعرفها حاليا على كوكبنا في غضون 30 عاما وحتى أقل. التقرير الذي قدم تقييما كاملا للواقع لن ينشر قبل شباط فبراير المقبل، لكنه قدم صورة أكثر تشاؤما بكثير من التقرير السابق الصادر عام 2014. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من تعهد العالم في اتفاق باريس عام 2015 بحصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين أو حتى درجة ونصف الدرجة، فإن هناك احتمالا بنسبة 40% أن يتم تجاوز عتبة الدرجة ونصف الدرجة مئوية على أساس سنوي بحلول العام 2025. ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أنه حتى مع حصر الاحترار المناخي بأقل من درجتين مئويتين، فإن مئات ملايين سكان المدن الساحلية سيكونون عام 2050 معرضين للخطر بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر، ما سيؤدي أيضا إلى موجات نزوح كبيرة. ويلفت التقرير إلى خطر الآثار المتتالية، حيث قد تتعرض بعض المناطق شرق البرازيل وجنوب شرق آسيا ووسط الصين وكل المناطق الساحلية لثلاث أو أربع كوارث مناخية متزامنة وحتى أكثر، كموجات حر وجفاف وأعاصير وحرائق وفيضانات وأمراض يحملها البعوض. ويضيف التقرير أنه في حال تخطي الاحترار المناخي الدرجتين المئويتين، قد يتزايد على سبيل المثال ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب القطب الجنوبي اللذين يحتويان على كمية كافية من المياه لرفع مستوى مياه البحر 13 مترا، وهي نقطة تحول لا يمكن الرجوع عنها. وأكد التقرير أنه لا يتوافر حل سحري واحد، لكن في المقابل قد يكون لخطوة واحدة تأثيرات إيجابية متتالية. ورغم التقييم المقلق الذي يحمله التقرير، إلا أنه يعطي بعض الأمل، حيث يمكن للبشرية أن توجه مصيرها نحو مستقبل أفضل عبر اتخاذ تدابير حازمة فورية للحد من تسارع وتيرة التغير المناخي في النصف الثاني من القرن، تتمثل بتحول جذري للآليات والسلوكيات على مستوى الأفراد والجماعات والشركات والهيئات والحكومات.
إنها المشكلة نفسها التي تؤرق العلماء في أيامنا هذه، أتحدث عن علماء الأرض، عن علماء الكون، عن علماء الطقس والمناخ، عبر سكاي نيوز عربية والتاريخ أيضا 2021 ميلادي.
الفيضانات التي ضربت غرب أوروبا في الفترة الأخيرة وحرائق الغابات في الولايات المتحدة وغيرها دقت ناقوس الخطر بشأن الاحتباس الحراري. أحدث دراسة بهذا الشأن وقع عليها 14,000 عالم وقادها باحثون من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية، أكدت وصولا بعثات غازات الاحتباس الحراري إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فيما بلغ سمك الجليد أدنى مستوى له منذ أكثر من 70 عاما. كما وصل تركيز ثاني أكسيد الكربون إلى 416 جزءا في المليون، وهو أعلى متوسط تركيز عالمي شهري تم تسجيله على الإطلاق. وأضاف الفريق البحثي أن كوكبنا قد يكون على وشك تجاوز أو تجاوز بالفعل النقطة الحرجة المتعلقة ببعض الظواهر الطبيعية. ففي غابات الأمازون تم تدمير أكثر من 1,000,000 هكتار بين عامي 2019 و2020، ليبلغ معدل فقدان الغابات في المنطقة أعلى مستوياته. كما تشهد الأرض زيادة مستمرة في الكوارث المرتبطة بالمناخ منذ عام 2019، مثل الفيضانات والأعاصير المدمرة وموجات الحرارة الشديدة. وتشير الدراسة إلى تطور إيجابي هو قلة الاستثمارات في مجال الوقود الأحفوري بمقدار 6 تريليونات ونصف تريليون دولار بين عامي 2018 و2020. أما سبب ذلك وفقا للباحثين فهو على الأرجح انخفاض استخدام الطاقة والأسعار بسبب جائحة فيروس كورونا. ويقول القائمون على الدراسة إن الدرس الرئيسي من جائحة كورونا هو أن الانخفاض الهائل في النقل والاستهلاك لا يكفي، وأن هناك حاجة لتغييرات جذرية لمواجهة الخطر المناخي الذي تشهده الأرض.
وعلى قناة العربية أيضا، والتاريخ هو هو، إنها سنتنا 2021 ميلادي.
هذه ليست لقطات من فيلم خيال علمي، إنما هذا هو الواقع الذي نعيشه. دراسة جديدة أظهرت أن كمية الجليد التي ذابت من جزيرة غرينلاند لوحدها تقدر بثلاثة تريليون ونصف تريليون طن خلال العقد الماضي. هذا الذوبان تسبب بارتفاع مياه البحار حول العالم بمقدار نحو سنتيمتر واحد، بالإضافة إلى تضاعف خطر الفيضانات عالميا، بينما تضاعفت نسب جريان المياه الذائبة بنحو 21%. القائمون على الدراسة أكدوا أنه في حال استمرار الوضع المناخي على حالته، فإن نسبة المياه في المحيطات سترتفع بحلول نهاية القرن إلى نحو 23 سنتيمترا، بينما أن الجليد في غرينلاند كفيل برفع مستوى البحار عالميا بمقدار 6 أمتار. وحتى في حال وقف الاحتباس الحراري، فإن الدراسات السابقة حذرت من أن الوضع في غرينلاند قد وصل إلى مرحلة لا عودة بسبب عدم كفاية هطول الثلوج عن تعويض ما فقد خلال السنوات الماضية. ظاهرة الذوبان وارتفاع معدلات سطح البحر تهددان بإغراق أجزاء كبيرة من الدول الساحلية واضطرار أهلها للهجرة منها.
وعلى القناة نفسها على العربية، والتاريخ هو التاريخ، إنها سنة الأحداث والوقائع والكوارث الهائلة 2021 ميلادي.
تغير المناخ وتقلبات الطقس المرتبطة به تزيدان من صعوبة إنتاج غذاء كاف للعالم، وهو ما تشعر بقسوته عادة أفقر الدول. فما هو الرابط؟ الظروف المناخية القاسية تؤثر على المحاصيل الزراعية عالميا، أمر ينعكس بطبيعة الحال على تضخم أسعار الغذاء. هذا التأثير بدأنا نستشعره بعد أن اقترب ارتفاع التكاليف إلى أعلى مستوياته منذ عقد مضى، تزامنا مع تزايد الجوع. على سبيل المثال، وصلت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للقمح أعلى مستوياتها منذ يناير عام 2013 بفعل طلب قوي وشح في الإمدادات العالمية. أحد أسبابه الرئيسية كان الحصاد الضعيف للقمح في الربيع، كما تسبب أسوأ صقيع شهدته البرازيل خلال عقدين في توجيه ضربة قاسية لأشجار البن الصغيرة في أكبر مزارع البن العالمية، لترتفع أسعاره بنسبة 17%، في حين أدت الحرارة الشديدة والجفاف إلى تدمير المحاصيل على جانبي الحدود الأمريكية والكندية، بينما تسببت الأمطار الغزيرة بأوروبا في مخاطر إصابة الحبوب بأمراض فطرية، وتوقفت الجرارات عن العمل في الحقول المغمورة، ما أدى إلى خسارة المحصول. تلك المشاكل في طريقها حقيقة إلى التصاعد في ظل قصور السيطرة على تقلبات المناخ، ومع توقعات تفيد بارتفاع منسوب مياه البحار العالمية وبالتالي زيادة مخاطر الفيضانات. دراسة نشرت نتائجها مجلة نيتشر كوميونيكيشنز أظهرت أن كمية الجليد البالغة 3 تريليون ونصف بل طن ونصف، والتي ذابت في غرينلاند أكبر جزيرة في العالم، رفعت منسوب البحار العالمية بمقدار سنتيمتر واحد. وتوقعت الدراسة ارتفاع مستوى سطح البحر بما يتراوح بين 3 إلى 23 سنتيمترا بحلول عام 2100، مع استمرار طبعا ذوبان المساحات الجليدية. هذه المصائب المناخية إن صح التعبير دعت الأمم المتحدة للتحذير بأن ما يحدث في أي جزء من العالم يمتد للتأثير علينا جميعا، ويجعل المجتمعات تعيش تحت تأثير كوابيس التغير المناخي.
وحديث عن القمر عبر أي جي عربي.
Long-term sea level rise associated with global warming is causing sea level to increase everywhere. But when we look at the other factors causing sea level to change, we focused in on one in particular. So what we call the nodal cycle associated with basically the orientation, the relation of the moon relative to Earth. And what happens is that there's this very long period signal, roughly 20 years. And this effect from the moon causes the tides to vary. So what we found is that this effect lines up with the underlying sea level rise, and it will cause flooding specifically in that time period from 2030 to 2040.
العنوان العاشر: الخسائر المالية بعد كل الذي جرى. الخسائر المالية تحدثنا عنها القناة الأولى المصرية والتاريخ 2021.
أكد الاتحاد المصري لتأمين أن الخسائر الاقتصادية العالمية من أحداث الكوارث الطبيعية في عام 2020 بلغت 190 مليار دولار أمريكي. المزيد في التقرير التالي.
يواجه العالم أزمة اقتصادية بسبب خسائر الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها بعض الدول عام 2020، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية العالمية من أحداث الكوارث الطبيعية العام الماضي نحو 190 مليار دولار أمريكي من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع متوسط الخسائر بنسبة 1.6% بين عامي 1970 و 2020 وفقا لمؤشر حجم الخسائر الأكبر. ووفقا لتقرير شركة سويسري لإعادة التأمين العالمية، فإن خسائر المؤمن عليهم من الكوارث التي وقعت في عام 2020 في جميع أنحاء العالم بلغت 89 مليار دولار أمريكي، وهي خامس أعلى خسائر عالمية. الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية سوف تؤدي إلى تغيرات في أسواق التأمين وإعادة النظر في منظومة التأمين العالمية فيما يتعلق بالسعة الاكتتابية والتسعير، ولكن لن يؤثر ذلك على استقرار السوق نتيجة للقدرة المالية وسياسات تنويع وتوزيع المخاطر التي تتبعها شركات الإعادة الكبرى. وبلغت الكوارث الطبيعية أعلى مستوى لها في 10 سنوات، حيث بلغت خسائر قطاع التأمين 42 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري 2021، فيما سببت الفيضانات في أوروبا منذ الشهر الماضي خسائر تراوحت بين 2 مليار و3 مليارات دولار. وأودت الكوارث الطبيعية بحياة ما لا يقل عن 3000 في أنحاء العالم خلال النصف الأول من 2021. وفي الولايات المتحدة أدت فترة البرد القارس إلى خسائر لا تقل عن 15 مليار دولار. وفي يونيو الماضي أدت عواصف كبيرة في غرب ووسط أوروبا تسببت في خسائر لا تقل عن 4.5 مليار دولار.
هذه العناوين التي أوردتها لكم وعرضت ما عرضت من معطيات لا تمثل الحقيقة الكاملة. هذه الفيديوهات تنقل لنا صورا لقطات بنحو جزئي محدود. القضية أكبر من ذلك بكثير، والعناوين ليست محدودة بهذا الذي عرضته بين أيديكم. سأستمر معكم إلى آخر الحلقة، لكنني أذهب بكم الآن إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. فلا سواء من اعتصم الناس به، ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. وصلنا إلى المشاهد الخطيرة على الأرض، إنها الكوارث الطبيعية كما يطلقون عليها في وسائل الإعلام، أو كما تتحدث عنها الحكومات، كوارث الحياة، كوارث الدنيا، الكوارث الطبيعية. قناة العربية تحدثنا، والتاريخ 2020 ميلادي.
ما بين فيضانات وبراكين وحرائق، تستمر تداعيات التغير المناخي في الظهور حول العالم. فوباء كورونا لم يكن الكارثة الوحيدة التي شهدها انطلاق عام 2020، حيث شهد اليوم الأول من العام الجاري غرق أجزاء من العاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد هطول أمطار غزيرة، ما أدى لمقتل العشرات ونزوح الآلاف. أستراليا بدورها، وتحديدا العاصمة كامبيرا، تعرضت لموجة من حرائق الغابات في يناير الماضي وصفت بالأسوأ تاريخيا، ما دفع السلطات الأسترالية لإعلان حالة الطوارئ. أما العاصمة الروسية موسكو فشهدت خلال العام الحالي تسجيل أدفأ يناير في تاريخها، وتحديدا حول صفر درجة مئوية وفقا لخبراء الأرصاد الجوية الروس. نحو 360 مليار جرادة اجتاحت منطقة غرب أفريقيا في فبراير الماضي لتقضي على مئات الآلاف من الأراضي الزراعية في هجوم وصفته منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة FAO بالأشرس من نوعه منذ عام 1989. عشرات القتلى خلفتهم عاصفة قوية هزت ولاية تينيسي مطلع مارس الماضي، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مدينة ناشفيل ليتفقد الوضع بنفسه. يبقى كل هذا مجرد نقطة في بحر الكوارث البيئية التي شهدتها الأشهر الأولى من عام 2020، بالإضافة إلى كوارث أخرى شهدها النصف الثاني من العام الذي شارف على الانتهاء. ورغم كل هذا لا يبدو أن عام 2021 سيكون أفضل حالا، مع إعلان عدة منظمات مناخية أن توقف عجلة الإنتاج الصناعي بسبب كورونا قلل من تداعيات الاحتباس الحراري، ومع بدء انتشار لقاحات الوباء يزداد القلق من تفاقم الأزمة المناخية خلال العام المقبل.
وإلى قناة العالم والتاريخ 2021 ميلادي.
ذكرت شركة إعادة التأمين السويسرية سويس ري أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن كوارث طبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام، لكنها انخفضت بنسبة 33% خلال عام واحد.
تحت مسمى الكوارث الطبيعية تندرج الظواهر الطبيعية التي تدمر مساكن الناس وحياتهم وتجعلهم بحاجة لمساعدة طارئة. شركة إعادة التأمين السويسرية سويس ري ذكرت أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية تقدر بنحو 77 مليار دولار في جميع أنحاء العالم في النصف الأول من العام الجاري، لكنها انخفضت بنسبة 33% خلال عام واحد. وقالت الشركة في بيان إن المبلغ أقل أيضا من المتوسط خلال 10 سنوات الذي يتجاوز 108 مليارات دولار، لكن الحصة التي سيتعين على شركات التأمين تغطيتها للكوارث الطبيعية أعلى من المستويات المعتادة، موضحة أنه الفصل الأكثر كلفة منذ العام 2011 في هذا القطاع. وأضافت المجموعة السويسرية التي تعمل كمؤمن لشركات التأمين أن متوسط فاتورة شركات التأمين على مدى السنوات العشر الماضية بلغ نحو 33 مليار دولار، وسترتفع التكاليف التي يجب أن تغطيها شركات التأمين بنسبة 4% لتصل إلى 42 مليار دولار، بما في ذلك 40 مليار دولار للكوارث الطبيعية حسب المجموعة السويسرية. وبعد درجات الحرارة المرتفعة جدا أواخر حزيران يونيو في كندا، بدأ النصف الثاني من العام مع تزايد الأضرار المناخية بين حرائق في كاليفورنيا وفيضانات في ألمانيا والصين، وكذلك حرائق في تركيا واليونان وإيطاليا.
وإلى قناة العربية والتاريخ 2021 ميلادي.
تغير المناخ يصل إلى مراحل ربما لا يمكن العودة عنها، وسط حالة طوارئ دائمة تشهدها مناطق مختلفة من العالم بسبب الفوضى البيئية. عدد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق ارتفع 5 أضعاف على مدى 50 عاما الماضية، وأودى بحياة أكثر من 2 مليون شخص، وتسبب بخسائر اقتصادية بلغت 3.64 تريليون دولار، وفق تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة. التطرف البيئي بحسب التقرير أصبح أكثر عنفا في الوقت الراهن، ولكن نسبة الوفيات تراجعت بفضل تحسن أنظمة الإنذار لدى الدول المتقدمة. الظواهر المتطرفة للطقس في السبعينات والثمانينات أودت بحياة حوالي 170 شخصا يوميا في جميع أنحاء العالم، لكن الرقم انخفض إلى حوالي 40 وفاة يوميا في الوقت الراهن. وأكدت المنظمة الأممية في تقريرها أن حوالي 90% من أكثر من 2 مليون حالة وفاة وقعت في الدول النامية، في حين 60% من الأضرار الاقتصادية وقعت في البلدان الأكثر ثراء. مسؤولو الأمم المتحدة يرفعون درجات التحذير إلى أقصاها من خطر التطرف البيئي الذي سيصبح أكثر قوة وعنفا في أماكن كثيرة من العالم في حال عدم استجابة الدول إلى تطوير سياستها البيئية. محاسن حدارة، العربية.
في الشهر التاسع من هذه السنة 2021 ماذا جرى في عالمنا هذا؟ ماذا جرى في أرضنا هذه التي نعيش عليها؟ نشاهد هذا الفيديو.
On the Spanish island of La Palma, the eruption of the Cumbre Vieja volcano began. Lava approached the houses and blocked the roads. Heavy rains caused flooding in San Juan del Rio, Querétaro. Flooding in Tuscaloosa, Alabama. An incredible thunderstorm in Turkey. Flooding in Ratlan. Flooding in Menorca. At least 7 tornadoes were recorded in northern Italy.
Non esiste più niente, è volato via tutto.
Flooding in Lucena, Cordova. Flash floods wash away houses in Minahasa. Streets are like rivers in Molina de Segura after heavy rain. A 5.3 magnitude earthquake hit Victoria, buildings shattered from Melbourne to Canberra. A violent storm with rain fell on Depic. In Sicily, Mount Etna, the most active volcano in Europe, erupts. The hurricane hit Spain. Heavy rain and wind hit Nizwa and Ibrai. Lava destroys houses on the island of Palma. Flash floods turn streets into rivers in Almendralejo. The eruption of the volcano Fuego began. In the Sumadinsky district of Dagestan, the flooded Andeskoy-Koisu River washes away houses. Wildfire in Sequoia National Park, California. Storm and heavy rain in Ibrai. Flooding after heavy rain in Pakistan. The weather in Sochi is not getting better. A tornado has appeared in the sky over Dushanbe.
ومن وقائع شهر 9 2021 إلى وقائع شهر 12 إلى الشهر الذي نحن فيه الآن ولم تكتمل أيامه إلى وقائع شهر 12 2021
A violent storm and hail hit Melbourne. A terrible flood in Colombia. Oman is under the blow of the elements. The rain floods the streets and roads. Lightning illuminates the power of the element. Thunderstorm in Sochi. Heavy snowfall with a blizzard paralyzed Vladivostok. Wind gusts reached 34 meters per second. Strange and terrible clouds appeared in the sky over Melbourne. A terrible blizzard with Arctic winds at a speed of 120 kilometers per hour hit Aalborg. Strong waves hit Alexandria. Tornado in Verano. An impressive storm in the city of Alto Pelado, province in San Luis. A very large hail fell in Maharashtra. Flooding swept through the province of Semeru. A blizzard hit Magadan. Storm in Port Pimorans with wind gusts of 110 kilometers per hour. Severe thunderstorm and lightning strikes in Brisbane. Flooding after rain in Jagwakara. The Semeru volcano erupts on the island of Java. Flooding in the city of Hawaras.
Arba'a 12/2021 بركان اندونيسيا.
Allah.
Rahmat bos,
إنها كوارث الطبيعة. وعبر سكاي نيوز عربية والتاريخ 2021 ميلادي.
غضب الطبيعة يتفجر من جديد، من ألمانيا إلى الفلبين، مرورا بروسيا والصين والهند. سيول وفيضانات مدمرة اجتاحت مناطق عدة، والحصيلة آلاف الضحايا والمفقودين وخسائر مادية لا تحصى. في منطقة رينانيا بلاتينات الألمانية ما زالت عمليات البحث عن مفقودين تجري بالاستعانة بالمروحيات والكلاب المدربة، خاصة في المناطق التي تشهد تراكما للأنقاض التي جرفتها المياه. أما في الفلبين فقد غمرت مياه الأمطار الموسمية العاصمة مانيلا والأقاليم المجاورة لها، مما دفع بالسلطات إلى نقل آلاف المواطنين إلى مراكز الإجلاء. وفي الهند واجهت فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة أثناء الخوض في الوحل والركام، إذ تسببت الفيضانات في انهيارات أرضية دمرت منازل عدة في ولاية مهاراشترا. في روسيا كذلك ضربت الفيضانات منطقة سوتشي للمرة الثانية خلال شهر، وتسببت في إغلاق طريق سريع، كما ألحقت أضرار جسيمة بجسر على خط السكك الحديدية العابرة لسيبيريا، وضع أدى إلى تعليق حركة مرور القطارات على شريان للنقل له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الروسي. الصين هي الأخرى شهدت أمطارا غزيرة غمرت مدن عدة، حيث وصل عمق المياه إلى 13 مترا. ووفقا للخبراء فإن موجة الفيضانات هذه التي حلت بمناطق عدة مرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري.
من الواضح أن الفيضانات في ألمانيا والفيضانات في هنان والأمطار الغزيرة مرتبطة بالاحتباس الحراري. حسنا، الفكرة هي أنه عندما يكون لديك زيادة في درجة حرارة الغلاف الجوي ترتفع كذلك درجة حرارة الماء، وبسبب ذلك سيرتفع معدل تبخر الماء، مما سيؤدي إلى أمطار غزيرة جدا.
وإذا كانت مناطق عدة حول العالم قد شهدت فيضانات عارمة، فإن أخرى عرفت خلال الأسابيع الأخيرة حرائق مهولة وارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة. ومع ازدياد وتيرة هذه الظواهر الطبيعية تناشد منظمات عدة حول العالم الحكومات اتخاذ إجراءات فورية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك للتصدي للاحتباس الحراري وما يترتب عنه من تداعيات.
القناة الصينية العربية CGTN والتاريخ 2021 ميلادي.
We must end our war on nature and nurse it back to health.
الكوارث هي الكوارث في هذا الفيديو.
Thank you.
اليوم هو 14/12/2021 قبل 3 أيام، 11/12/2021 إنه إعصار كنتاكي. رجاء أعرضوا لنا الفيديو.
Minutes here are going to be very critical and I really need to pay attention here.
كل هذه الفيديوهات من بداية الحلقة وإلى هذه اللحظة نقلت لنا جانبا مما جرى على أرضنا. ما مر من أعمارنا لم تكن الأرض هكذا، وما عاشه آباؤنا وأجدادنا من العمر لم تكن الأرض هكذا، ولم يحدثنا التاريخ الذي نعرفه عن أن أرضنا كانت في يوم من أيام تاريخنا هكذا. لا أستطيع أن أعرض كل الفيديوهات المتوفرة مع أنها لا تمثل الحقيقة الكاملة. عرضت لكم نماذج من الفيديوهات، وما تحدثت عن الأمراض الفتاكة، هذه الفيديوهات تحدثت عن جانب من مشاكل حياتنا، من مشاكل كوكبنا، من مشاكل أرضنا. إنني ما تحدثت عن الأمراض الفتاكة، أنواع السرطانات، الأيدز وما يماثله من الأمراض، الأمراض التي تفتك بالبشر ولم تشخص لحد الآن، أو أنها شخصت ولكن ليس لها من دواء، الأوبئة التي مرت علينا والتي نعيش في ظلالها، الكورونا وأخواتها، الأمراض النفسية التي فتكت بالبشرية أطفالا ويافعين وكبارا، مساوئ وآثار المخدرات والكحول والشذوذ الجنسي بكل أشكاله، الجرائم بكل أنواعها وبكل أشكالها، والتي إذا أردت أن أتحدث عن أصنافها وأنواعها فأنا بحاجة إلى برنامج خاص بها. الظلم، ظلم الحاكم لرعيته، وظلم الرعية أن يمارس الظلم فيما بينهم، أن يجري الظلم من بعضهم على بعض، الظلم بكل أشكاله من القتل والاغتصاب والتعذيب والسجون والاختطاف والابتزاز، إن كان ابتزازا ماديا أو كان ابتزازا معنويا، سائر أنواع الإكراه والإجبار، والقائمة طويلة، إنها أصناف الظلم، ما بين الحاكم والمحكوم وما بين الرعية نفسها. الآثار السلبية للتكنولوجيا، إن كانت على الأشخاص والأفراد أو كانت على الأسر والمجموعات والتجمعات البشرية. الحروب وما ينتج عنها في فترة الحرب، نفس الحرب وما يترتب من آثار حتى بعد انتهاء الحرب. الاستعباد البشري بكل أشكاله، الاستعباد الجنسي، استعباد السخرة، وما يجري في سوق العمالة، وما يجري في السوق السوداء في كل أنحاء العالم، إنه الاستعباد البشري المعاصر. الفساد المالي والإداري والمجتمعي، الفساد الأخلاقي والتربوي، انتشار الديانات الشيطانية والديانات الإباحية، في كل المجتمعات البشرية في شرق الأرض وغربها، في شمال الأرض وجنوبها. الفساد الديني بكل أشكاله على مستوى الأفراد وعلى مستوى المؤسسات، فرجال الدين من أقبح الناس فسادا، إذ يوظفون الدين لتحقيق أهدافهم وأغراضهم الفاسدة، وهذا لا يخص دينا من الأديان، كل الديانات، كل المؤسسات الدينية ينخر فيها الفساد. في المؤسسة الدينية المسيحية، في المؤسسة الدينية اليهودية، في المؤسسة الدينية السنية، في المؤسسة الدينية الشيعية، وهكذا في سائر الديانات الأخرى. الجفاف والتصحر التلوث البيئي بكل أشكاله القائمة طويلة وطويلة وطويلة وطويلة، هذه العناوين ويوجد غيرها كثير. إذا أردت أن أغطي كل هذه العناوين سأحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات كثيرة جدا. حاولت أن ألخص لكم مما يجري على أرضنا والتساؤلات كثيرة، لماذا يجري هذا وفي هذا المقطع الزماني؟ لماذا كل هذا يجري؟ نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. هل الذي يجري هو نتاج طبيعي لعمل الإنسان نفسه على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمعات. هل هذا الذي يجري هو نتاج لما يقوم به الناس من جهد مادي في إفساد الأرض وإفساد البيئة، أم أنه نتاج لحالة الفساد والإفساد المعنوي؟ هل الذي يجري عقوبة إلهية؟ هل الذي يجري علامات تنبيه للإنسان عله يعود إلى جادة الصواب؟ هل الذي يجري إذان من أن البشرية بدأت تتحرك باتجاه السيناريو الثالث للمشروع المهدوي الأعظم، فها هي الأرض تنبئ عن انتهاء عمر صلاحيتها؟ هل الذي يجري هو علامات من العلامات العامة التي تشير إلى قرب عصر الظهور المهدوي مثل ما حدثتنا الروايات وأخبرتنا الأحاديث عن كثرة الزلازل وسائر الكوارث الطبيعية من كل أشكالها كما يسمونها بهذا العنوان؟ أسئلة كثيرة تطرح على الطاولة، لا أريد أن أجيب على هذه الأسئلة في هذه الحلقة، وإنما أردت إثارتها فقط. الناس أيضا يثيرون هذه الأسئلة على الشبكة العنكبوتية أو في مجالسهم حينما يتحدثون فيما بينهم، حينما يتحدثون فيما بينهم عبر الاتصالات، أو حينما يكون الحديث مباشرا وجها لوجه فيما بينهم. الكلام طويل والحديث ذو شجون ذو أغصان يتفرع في مختلف الاتجاهات. سأجعل هذه الحلقة مختصة بالفيديوهات التي عرضتها بين أيديكم. إذا ما شاهدتم الإعادة وركزتم النظر في هذه الفيديوهات وتدبرتم في الذي يجري حولنا، سيكون ذلك نافعا قطعا. في حلقة يوم غد سأحدثكم عن كواليس هذه المجريات وفقا لثقافة العترة الطاهرة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.